بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ الذي أسعد فيه بأحد علماء وزارة الأوقاف، ضيفي العزيز فضيلة الدكتور إسماعيل شاهين. يا مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا. مرحبا دكتور مصطفى،
أهلا وسهلا بك،
بارك الله فيك.
قضية من أهم القضايا، بل هي من صلب أو من آليات العمل ومن أعمدة أو من علامات خيرية هذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، إذ وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن من أهم وظائف أمة الإسلام أن تقوم بهذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمكن هذا المصطلح القرآني أو هذه الوظيفة القرآنية لأمة الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خليني أبدأ من المشكلة الفكرية تحديدا، أن هذا المصطلح واجه بعض التصرفات الشائنة من بعض المسلمين أو بعض الجماعات في وقت ما، وربما يتكرر هذا الأمر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وقت لآخر بغير عقل رشيد أو عمل سديد، فتشوه هذه الفريضة التي تتعلق بوجودها خيرية أمة الإسلام. فما هو الأمر معروف والنهي عن المنكر بشكل مبسط، يعني يفهمه المشاهد البسيط مثلي؟
بارك الله فيكم. أولا نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ببدء نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من أهم خصائص الأمة الإسلامية. فما أرسل الله عز وجل الرسل والنبيين إلا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يأمرون العبادة بتوحيد الله تبارك وتعالى وينهونهم عن الشرك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلغ من أهميته أن بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة جعلته ركنا سادسا من أركان الإسلام. وطبعا وردت آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، مثل ما تفضلت فضيلتكم من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية. وكذلك قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن كما قلت فضيلتكم، للأسف الشديد بعض الجماعات أو بعض الأفراد من يتصدون لهذه الفريضة ويسيئون إليها، وهذا راجع إلى سوء فهمهم، فهم لم يعلموا شيئا عن آداب القيام بهذه الفريضة، لم يرجعوا إلى أقوال الفقهاء وإلى المفسرين لهذه الآيات. فالفقهاء رحمة الله عليهم وضعوا آدابا كثيرة للقيام بهذه الفريضة، ولابد أن يعلم المشاهد الكريم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وله آداب، وكل واحد يعني يختص، لا يعني ليس كل فرد مؤهلا للقيام بكل هذه الدرجات. فكل واحد من الأمة الإسلامية مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ما يعلمه ويحسنه. فعلى سبيل المثال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب، منها أدنى المراتب أن يعرف المحتسب أو الآمر بالمعروف، أن يعرف الذي يرتكب المنكر أن هذا منكر حتى يبتعد عنه ويقول له برفق، ويعرفه برفق ولين وسماحة وجه مع ابتسامة في الوجه حتى لا يفهم خطأ. يعني المرتبة الثانية
هذا في حال النهي، يعني
في حال النهي.
لماذا أشعر أننا نقفز
صحيح.
من الأمر بالمعروف إلى تبقى القضية النهي عن المنكر، هل هذا الانتشار المنكرات والمخالفات أكثر أم لعدم ضبط المسألة؟ لأن إحنا عندنا مستويات،
نعم.
يدعون إلى الخير،
صحيح.
دعوة إلى الخير،
نعم.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
نعم.
هل دي كلها حاجة واحدة أم لكل واحدة دائرة خاصة؟
صحيح. الدعوة إلى الخير أمر عام شامل، قد يعرفه كل مسلم له معرفة بأساسيات الإسلام ومبادئ الإسلام.
بلغوا عني ولو آية.
بلغوا عني ولو آية. فكل معروف وكل خير يعرفه أي مسلم له أن يدعو إلى هذا الخير.
نعم.
على سبيل المثال، إذا أذن للأذان والمسلم في طريقه إلى الجامع ووجد بعض الشباب يلهو أو يلعب كرة القدم أو جالس، فله أن يقول لهم: يا إخوة يا أحباب، الأذان يؤذن، وربكم اللطيف بكم، خالقكم، رازقكم، المدبر لأمركم، يدعوكم إلى لقاء. هذا أمر يحسنه كل مسلم.
هذه دعوة.
هذه دعوة
إلى الخير.
دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف. وعندما يطلب منهم ذلك، يطلب منهم ذلك بابتسامة مرسومة على وجهه، وبرفق ولين، لأن النفس بطبيعتها تأبى وترفض الأمر. هكذا النفس، كما يقول ابن قيم الجوزية: النفس لأنها محبوسة في البدن فهي تكره التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية بطبيعتها، لأنها تحبسها وتمنعها عن شهواتها. فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف لابد أن يكون برفق ولين، ويبتعد تماما عن التعنيف، ويلجأ إلى العظة بالكلام اللطيف.
فبما رحمة، وهذا يقال لسيد الدعاء، فبما
صحيح.
رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم،
صحيح.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه الآية سبحان الله تعتبر عمدة في كل لكل محتسب ولكل من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول له: عليك أن تتأسى برسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أن الله عز وجل وصف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومدحه بعظيم حسن الخلق، فقال الحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو في مقام المدح والثناء: وإنك لعلى خلق عظيم. نقول لكل من يتصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن عليه أن يتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا له: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الكلام لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بمدى رحمته وشفقته على المسلمين، كما وصفه القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن يستحضر من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الخلق، أن يتصف بلين الجانب وأن يتصف بالرفق، وليعلم أن الخروج من حال إلى حال فيه صعوبة ومرارة، فليحلي هذه المرارة وليسر هذه الصعوبة بالرفق واللين، كما أمر القرآن الكريم حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لماذا دكتور أيضا خلينا أطرح مجموعة من الرؤى أو الشبهات،
نعم.
اللي نتجت في تصورنا عن إجراءات في الواقع أو على الأرض ربما كانت عنيفة وشوهت هذه الفريضة أو هذا الواجب الشرعي الكبير الأمر معروف النهي عن المنكر، وهي حديث قول النبي، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فيما يتعلق بالنهي عن المنكر،
نعم.
فليغيره بيده، فإن
نعم.
لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
صدق رسول
الله. لمن هذا الحديث؟ هل هو للأفراد ولا لولاة الأمر؟
نعم.
للمسؤولين ولا كل على حسب مسؤولياته في دائرته؟
نعم.
عشان نضبط المسألة،
نعم.
على ميزان الشرع الشريف.
صحيح. بالنسبة لهذا الحديث النبوي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد ومبادئ عامة ليبين لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وله مراتب، وكل واحد يختار المرحلة التي تناسبه وتناسب طبعه وتناسب ما عنده من علم شرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحديث النبوي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فبدأ بأعلى المراتب، حيث هذه المرتبة تناسب الذي عنده المقدرة على تغيير المنكر بدون أن يؤدي إلى منكر أكبر أو إلى منكر أعظم أو إلى منكر أشد. فلابد، الفقهاء وضعوا ضوابط لهذا الأمر، فلابد من لتغيير المنكر أن له آداب لابد أن تراعى. فالذي يمتلك هذه القدرة، وفي الغالب الذي يمتلك هذه القدرة في الغالب هو الذي مأذون من الإمام أو الحاكم، أو نقول مأذون له من الحكومة القائمة في كل بلد إسلامي،
المدير على موظفيه،
صحيح،
المحافظ على، يعني صحيح، من يتولون المسؤولية،
صحيح،
أو الراعي الأب في بيته،
بالضبط،
يملك، نعم، أن يغير بيده،
صحيح،
المرأة تغير بيدها، كلكم راعي، يعني دوائر المسؤولية فيها رعاة كثر،
بالضبط، نعم. كما قلت فضيلتكم دكتور مصطفى أن فعلا التغيير باليد لها دوائر متعددة، فكل مسلم يتصرف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما أولاه الله عز وجل، كما يقول الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعندما نقول أن الأب يغير باليد بالنسبة لأبنائه، لابد أن يراعي الآداب، هناك برضو آداب، لابد أن يستخدم الرفق واللين مع أولاده، يبدأ بموعظتهم، يبدأ بالتعرف على نفسياتهم، يتقرب يتودد إليهم، حتى إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر يستجيبوا دون أن يلجأ إلى آخر مرحلة وهي الضرب. وعندما نقول الضرب، لا يفهم من ذلك أنه يكسر عظما ويسيل دما ويحدث عاهة في أبنائه، لا نقول هذا إطلاقا، إنما المقصود بالضرب نقول إذا كان الضرب الزجر أو الحاجة خفيفة كده، إيه، باليد، ممكن حاجة تظهر فقط إظهار شدة غضب الوالد أو شدة غضب الأم من هذه المعصية، ممكن خبطة خفيفة باليد فقط، يعني كما يقال بالسواك، لكن لا يفهم عندما نقول بالضرب أنه سيكسر عظما أو يسيل دما. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يدخل فيه الأب بالنسبة لأولاده، ممكن المدرس طبعا كما قلنا مع مراعاة الضرب الخفيف باليد، الضرب الذي لا يؤدي إلى عاهة ولا إلى قسوة ولا إلى عقد نفسية، كما قلنا المدرس مع تلاميذه،
أو التلويح بالعقاب،
أو التلويح
ما يؤدي، يعني، إلى الهدف، يعني
بالضبط كده، يعني كما كان سلفنا الصالح يضع الصوت ويعلق الصوت لنفسه ليرهب نفسه ويخيف نفسه، وكأنه يريد أن يعاقب نفسه بهذا الصوت، هو في الحقيقة مجرد إشارة، مجرد رمزية يعني.
طيب، في الشأن العام، ألا تقوم قوانين التشريعات، يعني، أو قوانين العقوبات،
نعم،
بمقام الأمر المعروف، يعني من يفعل هذا، نعم، القانون سيجب عليه العقوبة الفلانية،
نعم، صحيح،
دي آلية، مش آلية من آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إن في مجلس، في برلمان، في كما أو مجلس الشعب أو نواب عن مجلس الشعب الذي يقوم بالتشريع ويحدد نوعيات الجرائم ويضع عقوبة لكل جريمة، هذا يعني عمدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن
فيما يحقق الصالح العام
طبعاً،
يعني المصالح الشأن العام، يعني
طبعا، لكن سبحان الله، كل مهما وضعت الدولة ومهما وضعت المجالس النيابية أو مجلس النواب، مهما وضعوا من تشريعات، لا يمكن الاستغناء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لأفراد المجتمع،
صحيح،
لأن لا يمكن أن نضع شرطيا أو مأذونا له من قبل الدولة وراء كل إنسان. يعني على سبيل المثال، يعني الموضوع بعض أصحاب التكاتك الذين يزعجون النائمين في منتصف الليل، وتجد صاحب التوك توك يعني يرفع يشغل دي جي وهو ماشي، فإن لم يجد من ينبهه وينبهه برفق: يا بني، يعني لا نمنعك من تشغيل ما تريد أن تسمعه، ولكن اخفض الصوت ليكن الصوت على قدر سمعك أنت، لا تزعج النائمين وأنت ماشي في الشارع. وهذه
ده كلام مهم، لكن تطورت المسائل دلوقتي في وجود السوشيال ميديا ومواقع التواصل، وإن الناس نفسها بقت معاها موبايلات بتصور الوقائع في الشارع وسلوك الناس، فتحصل مخالفات في الشارع، في بلطجة، في مخالفات، في تضييق على فتاة أو امرأة، وده بنشوفه كتير، فيتم تصويره ورفعه على صفحة وزارة الداخلية في أي أن كان. فأنا ملاحظ إن الحكاية دي بدأت تؤتي ثمارها،
الحمد لله،
ويتم يعني الحصار لهذا المنكر.
صحيح.
هل هذه آلية حديثة يوافق عليها الشرع؟
هذه آلية تحمد من قبل المسؤولين أنهم أعطوا وأباحوا واعتمدوا إذا تم تصوير الجريمة أو ارتكاب المنكر،
بتختصر الوقت للوصول إلى المرتكب الجريمة حتى يعني نحاصرها، يعني حتى
صحيح.
لا تستفحل يعني.
صحيح، يعني هم فعلا بهذا الشكل، يعني كأنهم أتاحوا صفة الضبطية أو إثبات المنكر أو إثبات المشكلة التي تحدث إزعاجا للسكان أو للمجتمع. هذا أمر يحمد عليه المسؤولون، ونسأل الله عز وجل أن يعني يستمروا في هذا الأمر حتى يهنأ المجتمع المسلم بأن يعيش في جو هادئ مستقر بعيد عن الإزعاج وبعيد عن المعاكسات. يعني مثل هذه المعاكسات للأسف الشديد بعض الشباب هداهم الله قد يعني يضيق في قيادته للسيارة على فتاة تقود سيارة بجواره، فيعني ونسمع هذا كثيرا، فالفتاة تضطر إلى أنها ترتكب حادث وتزهق روحها نتيجة هذه المعاكسات.
احنا شفنا الكلام ده بالنص يعني في وقائع قريبة جدا يعني
للأسف.
هذه الآلية هتعتبر من آليات الرادعة، يعني لما كل حد تسول له نفسه أن يرتكب خطأ ما أو جريمة ما يعلم أنه تحت المراقبة والكاميرات.
صحيح.
وأن الناس نفسها مش هيقدر يعني هيلتقطه من بعيد أو من بلكونة أو كده، لما تشيع هذه الثقافة مش ممكن تضبط سلوكيات الناس إلى حد ما أو صحيح. تقلل من ارتكاب الجريمة
بالضبط.
وتوفر طاقات كم ممكن أن تهدر
صحيح.
وتحذر يعني التشريعات حتى الشريعة الإسلامية الهدف منها ليس الوصول إلى العقوبة
صحيح.
إنما الردع يعني
طبعاً.
ده
طبعاً.
من ضمن آلية الأمر معروف عن المنكر
طبعا. هو طبعا هذا الأمر هناك شك قام به المسؤولون وأتاحوا للمواطن فعلا أن يسجل أو يصور بالمحمول، وهذا أمر يحمد إليه. بقي الشك الآخر على المواطن، لابد أن نركز على وعي المواطن أن يكون إيجابيا وليس سلبيا. إذا رأى منكرا ظاهرا واضحا عليه أن يكون إيجابيا ويصور فعلا هذا الحدث ويرسله للمسؤولين في وزارة الداخلية أو ينشر هذا الأمر حتى ينال المجرم عقابه ليرتدع وليزجر وليهنأ المجتمع فعلا من شر هذه الأحداث التي تزعج فعلا الشارع المصري وكل شارع في بلاد العرب والمسلمين. يعني
المواطن العادي ليس في مقدوره أن يدخل يمنع بلطجي من رفع السلاح أو الاعتداء
صحيح.
على الناس. الناس
صحيح.
بتخاف
صحيح.
كان زمان الناس ترى الجريمة أمامها لا تستطيع أن تتخاف، وده خوف ربما يكون طبيعي
نعم.
إنما دلوقتي ممكن يبقى في بلكونته أو واقف بعيد ولا يرى ويصور الواقعة ويتم القبض على الجاني أو المرتكب أو ما إلى ذلك. إذن آلية النهي عن المنكر وده الأساس، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
صحيح.
بقت متاحة وسهلة ومن يقوم بها سيكون في مأمن أيضا
صحيح.
يعني
صحيح.
نعم.
في هذا المجال نشكر بعض رؤساء مجالس المدينة في بلدنا الحبيب مصر، انه فعلا يعني بدا ينزل فعلا الشارع ويمنعوا فعلا على سبيل المثال ظاهره ان اصحاب التكاتك يزعجون الناس والسكان في منتصف الليل ويشغلون الدي جي على اخر وكانه في فرح متحرك. نشكر في هذا المجال يعني بعض رؤساء مجالس المدينه، بعض رؤساء الوحدات المحليه انهم يقومون بهذا الجهد المشكور.
طبعا وصلهم شكاوى من الجماهير مؤكد. من الناس
مؤكد. مؤكد طبعا وصلهم شكاوى، لانه فعلا شيء مزعج لما يكون انسان نايم في منتصف الليل وياتي توك توك يمر في وسط الشارع هذا يعني يزعج المريض النائم والسليم النائم، ويزعج من يذاكر دروسه، ويزعج يعني كل
مش بس
يعني.
التكاتك، الموتوسيكلات الحديثة
صحيح.
فيها حاجة بترفع الصوت جدا،
صحيح.
الشكمان أو حاجة زي كده،
نعم.
بيعملها الشباب يعني من
صحيح.
باب التهريج،
صحيح.
لكن فعلا بتبقى كأنها ضرب القنابل يعني، فيها
صحيح.
شيء مرعب،
صحيح.
في طفل رضيع، في حد مريض،
صحيح.
ويمشوا جنب البيوت، فده كمان برضو من الظواهر
صحيح.
اللي مطلوب محاصرتها ومنعها والتنبيه على خطورتها.
وفي هذا المقام فعلا نناشد كل مسلم أن يكون إيجابيا، وأن نبدأ بالتواصي، يعني من صفات المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إذا كان مثل الذي يرتكب مثل هذه المخالفات، لابد أن يجد من ينصحه، نبدأ نصح برفق، مع ابتسامة في الوجه، يعرف أن هذا يا بني يزعج، لأن الولد في الغالب في سن أطفال يقودون التكاتك، أطفال سن نقول مثلا 10 سنين، وللأسف الشديد يقود، فهو لا وعي له ولا دراية عنده بما يحدثه من مشاكل وإزعاج للشارع وللسكان وللمرضى، والذين حتى يؤدون الصلاة في المساجد ينزعجون من هذه الأصوات وهذه المزعجات، تشوش عليهم صلاتهم وتشوش عليهم قراءة الإمام.
على ذكر أهل المساجد، دور الإمام وهو أيضا من الرعاة،
صحيح.
يعني له دائرة مسؤولية، مسؤولية
نعم.
الوعظ،
نعم.
وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا،
صحيح.
وأن يذكر الناس، وإذا ملاصق للناس سواء في أيام الأسبوع أو في اجتماع الناس له يوم
صحيح.
الجمعة،
نعم.
دور الإمام الصلاة أو الخطيب،
نعم.
أو الواعظ في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
نعم.
لجمهور يتردد عليه كل أسبوع،
صحيح. طبعا دور الإمام لا شك أنه من أهم الأدوار في نشر الوعي لدى الشعب، وفي نشر الوعي ومبادئ تعاليم الشريعة الإسلامية لكل مسلم. وطبعا بالمناسبة يعني كل الموضوعات التي تحددها وزارة الأوقاف هي تحدد للإمام العنوان فقط، ولكن لا تلزم الإمام بالمحتوى، فللإمام أن يأتي بكل الأفكار التي تعالج مشكلات منطقته أو حيه أو قريته تحت هذا العنوان. وبحكم أنني طبعا أؤدي خطبة الجمعة في وزارة الأوقاف، أرى أن الموضوعات كلها مهمة جدا جدا جدا، ويمكن للإمام أن يعالج المشكلات التي تظهر في حيه أو في قريته أو في مدينته دون أي حرج. يعني وزارة الأوقاف لا تحرج إطلاقا ولا تمنع الإمام أن يتناول المشكلات التي تظهر بين المصلين، والتي تظهر في حي معين أو قرية معينة أو مدينة معينة، فالمشاكل تتنوع على حسب اختلاف المكان وعلى حسب اختلاف الدول.
نعم.
ففعلا الإمام عليه
وما يقال كبير. مشكلات المدينة والعواصم الكبرى والمراكز غير مشكلات القرى والنجوع والكفور،
صحيح.
وبحري غير إبلي،
صحيح.
يعني ينبغي أن يراعي الإمام،
نعم.
هذا التنوع،
صحيح.
حيثما يخطب يعني أو يؤدي الجمعة يعني.
صحيح. ويمكن أن يخصص الخطبة الثانية وهي تقريبا 5 دقائق، يمكن أن يخصصها إذا كانت هناك مشكلة فعلا مستفحلة في القرية أو في المنطقة، يمكن أن يخصص هذه الدقائق الخمس في تناول هذه المشكلة، ويبصر المصلين بكيفية التصدي لها، ويعلمهم آداب الاحتساب وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله قلوب بعضكم ببعض. هذه العقوبة.
هذا الكلام يوجه لمن؟ لمن يملك الأمر، لمن يستطيع. لتأطرنهم على الحق أطرا،
نعم.
يعني هذا يشير إلى سلطة ما،
صحيح، نعم.
لأن في بعض الشباب أخذ هذا النص
وعمل.
على إطلاقه، وصار هو حاكم على الناس، لو لقى أي حاجة في الشارع بيروح ضربه وبتاع. هذا حق يعني نحن لا نضع أنفسنا في الرمال، لأن في النهاية اللي بيتهم الإسلام،
صحيح فعلا. لا، لا بد من عند استخدام المنع بالقوة أو قوة السلاح، لا بد هذا الأمر يقتصر على من أذنت له الدولة وأعطت له الترخيص وأعطت له الضبطية القضائية وسمحت له بذلك. هذا الأمر لا يتاح لأحد الناس، لا يتاح لأفراد الرعية، فكل واحد له حدوده التي يتصرف فيها. يعني على سبيل المثال الولد، على سبيل المثال الولد إذا أراد أن يأمر والده بالأمر بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر، ليس له إلا المرحلتين الأوليين فقط، هو أن يعظه برفق ولين وبأدب. يعني سئل الحسن رحمه رضي الله عنه وأرضاه كيف هل للولد أن يحتسب على أبيه وأن يأمر أباه بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال إذا لم يغضب الأب، فإن غضب، فإن كان يعلم وغلب على ظنه أن والده سيغضب منه فلا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر.
بعض الشباب يقول له أنا أغضب في الله،
لهذا لا يكون، هذا سوء فهم،
لأن وهو الحسن البصري يقول في حدود، في معيار،
صحيح،
يعني ألا تؤدي موعظتك أو أمرك إلى إغضاب الأب. ودائما نضرب المثل بحوار سيدنا إبراهيم الخليل مع أبيه آزر، يعني يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي، وهو يصنع الأصنام نفسها.
وهنا ملمح في اللغة، يعني لم يكن إبراهيم عليه السلام يا أبي أو يا والدي، إنما قال يا أبتي كما يقول أهل اللغة، هذه التاء التي تفيد التعظيم وشدة الاحترام وشدة تقديره، وتفيد نوع من الاحترام والتقدير الشديد. هذه التاء ليست كما يقال يعني عبثا. ويلاحظ فعلا أن في هذا الموضع إبراهيم عليه السلام كما حكى القرآن قرر يا أبتي في كل طلب، يا أبتي، يا كأنه يستعطفه ويقدم له أنه يحترمه ويحبه ويقدسه ويقدس أمره،
وأنه يخاف عليه،
ويخاف عليه.
فعلا إني أخاف أن يمسك عذاب. وإذا تحدث عن الله استعمل اسم الله الرحمن
بالضبط
كثيرا في هذه
من
شيع جو الرحمة في الموعظة، يعني
بالضبط كده. عندما قال أن يمسك عذاب من الرحمن،
هو يتكلم عن العذاب،
أيوة،
يقول عذاب من المنتقم مثلا،
أيوة،
من الرحمن،
بالضبط، نعم. فلا بد من انتقاء الكلمات، فرب كلمة تضمد جراحا وتسكن هيجانا وثورة، ورب كلمة تجرح، ورب كلمة تقتل. فالمحتسب بالذات، أيا كان المحتسب، سواء كان الابن مع أبيه أو البنت مع أمها أو الرجل مع رجل آخر لا تربطه به علاقة، لابد من الرفق واللين كما أمر القرآن الكريم.
طيب، ملاحظة الشخص اللي عايز يدعوه ده أو يأمره أو ينهاه،
نعم،
أيا كان اللي هو حاله، يعني إبراز ما فيه من خير،
صحيح،
مش دي تقرب، تفتح تشرح صدره وتفتح قلبه ومسامعه لما، صحيح، سيؤمر وينهى به.
صحيح.
أنا أخذ هذا من قول سيدنا شعيب للذين يطففون كأني أراكم بخير،
صحيح، نعم.
يعني أنت بتقدم بتقول له أنت إنسان رائع،
صحيح،
ويكون عنده معرفة بملف هذه الشخصية،
بالضبط،
أكيد كل واحد فيه خير وشر،
صحيح،
فيقول له ده أنت لسه عامل كذا، لسه متصدق بكذا،
صحيح،
أنا أعرف أسمع عنك كل خير،
صحيح.
دي تختصر الطريق إلى الوصول إلى قلب هذا الشخص.
لا شك أن معرفة مفاتيح كل شخصية ومعرفة الطريق الذي يصل به إلى قلب المدعو، لا شك أنها تختصر كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد. ويحضرني في هذا المقام، لابد على الأبي أو على الأم إذا أراد أن يقوم أولادهما، لابد أن يعرف شيئا عن مبادئ الأمراض النفسية وكيفية التصدي لها، لأن للأسف الشديد انشغال الأب في الغالب الأحيان أو عدد كبير من الأسر، انشغال الأب أو الأم عن تقويم الأبناء وانشغالهم بالوظائف وبالأعمال، للأسف الشديد قد يصاب الابن أو البنت بمرض من الأمراض النفسية كاضطرابات الشخصية الحدية أو اضطرابات الشخصية النرجسية أو اضطرابات في سلوكية، ومع ذلك الأب والأم يعامل الولد ولده أو الأم تعامل ابنتها على أنها طفل طبيعي وهو لا يدري، وهذا يرجع إلى جهله بمبادئ علم النفس أو مبادئ الأمراض النفسية وكيفية التصدي لها،
أو ربما يتعامل مع سلوك الولد أو البنت على أنها أخطاء،
بالضبط،
وتحتاج عقوبة، مش أمراض،
بالضبط،
أو أعراض لأمراض.
هذا ما أؤكد وأريد أن أؤكد عليه. دلوقتي العيادات النفسية والجلسات الإرشاد النفسي والأخصائيين النفسيين،
هذا التخصص صار ضرورة العصر،
بالضبط كده، والحمد لله العيادات منتشرة نتيجة الأمراض التي نشأت نتيجة المحمول وإدمان المحمول للأسف الشديد وعدم حسن استخدامه. فهو سلاح ذو حدين.
والمشاكل التي أصابت الأسرة بشكل عام
بالضبط كده.
ورثت شيء من علامات الـ 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 القلق العام والاضطرابات اللي صحيح. أصبحت موجودة في السلوك والاكتئاب وما إلى ذلك.
بالضبط كده. فإحنا ننبه أن الأم إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر بناتها وأولادها، كذلك الأب إذا نهى عن المنكر وأمر بالمعروف أولادها، لابد من دراسة نفسية الأولاد، لابد من معرفة طبيعة نفسية الأولاد في هذه المرحلة، وهذا يتطلب.
وحتى يا دكتور اسمح لي في التعامل مع الأسرة، طالما انتقلنا لدائرة الأسرة، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بدأ من داخل البيت
صحيح.
وفرنا على المجتمع أشياء كثيرة
صحيح.
سيخرج لنا الناس أسوياء وهكذا صحيح. وإلا العكس بالعكس. فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الأسرة، هل له أدب تختلف عن 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 في السياق عن السياق العام في المجتمع؟ يعني هذه العلاقة الأب والأم والأبناء والبنات أيا كان أفراد الأسرة، حكاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأداب والتربية كلها حاجة واحدة، ولكل شيء لكل حديث 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 يعني.
هو بالنسبة للتربية طبعا كما هو معلوم، التربية علم وفن وعلم يدرس، وعلى كل من يريد أن يفتح بيتا وينجب أولادا لابد أن يكون له حظ من كيفية وسائل التربية الحديثة في هذا العصر. لابد أن يعطي أولاده وقتا كافيا للتعرف على مشاكلهم، للتعرف على نفسياتهم، حتى يحسن اختيار الأسلوب الأمثل لكل ولد. حتى الأولاد في نفسه في البيت نفسه الولد يختلف عن أخيه،
عن أخيه
كل ولد له طبيعة خاصة وخصائص خاصة، وكل ولد له مشاكل تختلف عن الآخر، فليس لا يصلح وسيلة معينة أو طريقة معينة لتربية تطبقه على كل الأبناء.
دي نقطة مهمة جدا. نعم. الأب واحد والأم واحدة،
نعم،
ودول أبنائهم،
نعم،
فهل من الخطأ أن الأب والأم ينظروا للأبناء كلهم ان هم حاجة واحدة، فتبدأ ولد هادي
صحيح.
اخوه معفرط شوية يعني صحيح. عصبي شوية
صحيح.
فيبدأوا يقارنوه باخوه ويميلوا للأهدأ والاكثر طاعة لهم، ويقارنوه باخوه الى ان يكرهه
صحيح. للأسف
مش يلاحظوا فكرة التنوع
بالضبط،
وان بنقول كده البطن قلابة
صحيح.
ولا يزالون مختلفين
صحيح. وفعلا الأمر كما قلت محتاج إن من كل أب ومن كل أم أنه فعلا لابد أن يخصص وقتا لمعرفة مشاكل أبنائه، وإيه الاختلافات بين كل ولد وأخيه أو كل بنت وأختها. الأمر فعلا يتطلب بذل بعض الجهد لمعرفة المشاكل التي يتعرض لها الأولاد، وطبعا هي كثيرة بحكم العصر والتقنية ووسائل الاتصال، والذي وقد يحدث للولد تنمر في المدرسة فيحدث له مشكلة في السلوك ومشكلة في التفكير. فلا بد على الأب والأم أن يعرف أن من أهم القربات إلى الله عز وجل ومن أعظم الأعمال التي توصلهم إلى رضا الرحمن هي حسن تربيتهم لأبنائهم. وعلم هذا أعداء الإسلام عندما بذلوا جهدهم في من الناحية العسكرية واستخدموا القوة العسكرية على بلاد المسلمين، فلم يستطيعوا أن يخترقوا المجتمع المسلم فتركوا المواجهة العسكرية واتجهوا إلى المواجهة الغزو الفكري أو ما يسمى بالغزو السلوكي الغزو المعرفي، وللأسف الشديد نجحوا بدرجة كبيرة في إحداث خلل في تماسك الأسرة المسلمة بسبب طبعا السوشيال ميديا والتطبيقات التي تتيح انتشار الفواحش والمعصية والمنكر. كل هذا فت في عضد تماسك الأسرة وبين أفراد الأسرة الواحدة للأسف.
لماذا فت في العضد؟ دائما أسأل، هو إحنا ليه دائما يتم غزونا من الداخل؟ لماذا نحن أكثر استسلاما ورخاوة للتأثر؟ هل ده لضعف التربية؟ مفيش قلاعنا غير محصنة، بيوتنا مفتوحة للصوص وللغزاة، في مشكلة عندنا
صحيح.
مش دايما المشكلة عند الآخر
صحيح.
أو دايما نقول أعداء الإسلام صحيح. ونظرية المؤامرة
صحيح.
وهي موجودة لا شك
صحيح.
لكن نحن لم يتم تطعيمنا وتحصيننا كما ينبغي
صحيح. هذه حقيقة فعلا، كون الأعداء يعني يبذلون قصارى جهدهم لإضعافنا، هذا أمر مفهوم. يعني هم شيء طبيعي أن يفعلوا ذلك، لأنهم يريدون أن ينفردوا بالعالم ومقدرات العالم وثروات العالم، فهذا أمر مفهوم. لكن ما نستطيع فعلا، أو نحن مطالبون بإقامة التحصينات لأنفسنا. لابد أن نبني أسوارا عالية حول نفوسنا فلا تكون ضعيفة يتناولها كل من هب ودب، وهذا يتطلب جهد كبير فعلا من أولياء الأمور، ويتطلب جهد من القائمين على التربية، من وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة،
كل مؤسسات المجتمع،
كل مؤسسات المجتمع.
لكن يعني فكرة يمكن دخلنا للبيت شوية، هو الدائرة الأولى في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. اللي بينشأ منها مجتمع، وينشأ منها دولة، وينشأ منها عالم يعني إسلامي الذي يخصنا يعني. طيب فكرة يعني رؤيتنا لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالميا، هل دي مش في أجندة المسلمين دلوقتي باعتبار ان احنا نحن مفعول بنا ولسنا فاعلين؟ يعني انتهت فكرة ان احنا أمة مسؤولة، أمة راشدة، أمة وسطة، لتكونوا شهداء على الناس.
صحيح.
كل الناس، هل انكمشت او اختفت هذه الفكرة، ولا ينبغي ان تكون قائمة في ذهن كل مسلم ان يكون يعني قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر قضية عالمية؟
صحيح.
وليست فردية أو محلية.
صحيح. والله أحسنت يا دكتور مصطفى أن أثرت هذه القضية. ونحن عندما نتكلم عنها لا نتكلم عن خيال، إنما نتكلم عن أمر حدث للأمة الإسلامية يوم أن سادت الدنيا وامتلكت شرقها وغربها، ودان لها الشرق والغرب عندما امتثلوا أمر ربهم وأمر رسولهم. على سبيل المثال، عندما امتثلوا لأمر الله عز وجل في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمقصود بالقوة القوة العسكرية والقوة الاقتصادية،
كل أنواع القوة،
والقوة العلمية. عندما امتثلوا أمر الله عز وجل قادوا البشرية إلى العدالة والحرية والمساواة الحقيقية. فكانت دول أوروبا ترسل أبنائها ليتعلموا في جامعات المسلمين في قرطبة والأندلس. فأما الآن الوضع انقلب وانعكس، أصبح البلاد المسلمين هم الذين يرسلون أبناءهم لجامعات أوروبا والغرب والشرق حتى يطلبوا العلم. فالأمر عندما يعود المسلمون إلى دينهم وإلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، ستكتب لهم العزة والقوة والنهضة، وسيقودون البشرية كلها إلى العدالة الحقيقية والمساواة والحرية، وليست الشعارات التي يدعيها من يقود العالم الآن كالغرب مثلا وعلى رأسهم أمريكا. فهي الأمر تقوده بالقوة العسكرية فقط، وقوة السلاح والضغط والإرهاب، كل هذا طبعا للأسف الشديد. ولذلك البشرية
هذا على مستوى الحكومات.
صحيح.
العالمية يعني. أو الغربية. لكن أنا عندي مش كل الدنيا الحكومات عندهم تتغير بسرعة وتتبدل.
صحيح.
لكن إن أنا أستهدف أنا كمسلم. وفي عالم ضعيف وفقير وما إلى ذلك.
صحيح.
لكن لا أنسى رسالتي.
صحيح.
إننا مسؤول عن هذا العالم.
بالضبط.
شاهد على هذه إنقاذ.
صحيح.
البشرية.
صحيح.
مما وصلت إليه.
نعم.
فيبقى عندي قدرة على تعلم اللغات.
صحيح.
إننا أنمي تخصصي.
نعم.
في أكون طبيب عالمي.
نعم.
الهدف المستهدف إننا أخدم البشرية.
صحيح.
وقبل ذلك أكون صاحب رسالة.
صحيح.
لهداية الناس.
هذا الشعور الذي أشرت إليها دكتور مصطفى في غاية الأهمية. هذا يأتي وينبع من مسلم قد عرف دينه حق المعرفة. فمعرفتك بإسلامك يبعث فيك العزة والكرامة، وأنك تحمل عليك مسؤولية تجاه نفسك وتجاه أهلك وجيرانك وبلدك، بل تمتد إلى العالم أجمع.
هو ده.
صحيح.
يعني فكرة الدعوة إلى الله بشكل عالمي.
صحيح.
إن أنا مسؤول أن أنقذ الناس، أن أدعو إلى الله عز وجل.
صحيح.
ولا أنظر لنتائج.
نعم.
لأن يهدي الله بك رجلا.
صحيح.
واحدة دي بتعود على المسلم الفرد اللي بيفكر بهذا الشكل.
صحيح.
الرسالي.
صحيح.
بثقة في النفس.
بالضبط.
ألا ينهزم تحت ضغط الواقع اللي هو عايش فيه أو الضعف.
بالضبط. نعم. وهذا الشعور ينميه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل أخرجت للعرب أو لشبه الجزيرة العربية. فالإسلام دين عالمي مرسل
وبعثت للناس عامة.
بالضبط كده. إحساس المسلم وكون المسلم على يقين أن رسالته عامة تشمل كل البشر، يكون على يقين أن له رسالة عالمية. ويوم أن فهم العرب والمسلمون أن عليهم دورا ورسالة عالمية سادوا الدنيا، ويشهد لهذه الفترة يعني الخليفة هارون الرشيد.
لكن أنا أقصد أن أنا أتوسع عن دوائر الحكم وعن
نعم.
الفتوحات
نعم.
عشان المعنى العسكري بيتبادر في
صحيح.
للمسألة،
صحيح.
لكن لا، الدعوة أوسع
بالضبط.
من
نعم.
من الحكم
أحسن.
من تولي المناصب التي
أحسن.
تزول وتصعد،
أحسن.
لكن الدعوة امتدادها أكثر. أنا
صحيح.
الهدف
نعم.
إنقاذ البشرية
بالضبط. نعم.
من غضب الله ومن
صحيح.
الوقوع
صحيح. نعم.
في النار. فكرة
صحيح.
الإنقاذ،
صحيح.
فأنقذكم منها، يعني
صحيح.
لفظ الإنقاذ نفس لفظ قرآني.
صحيح.
فيبقى أنا بستهدف المجتمعات إن أنا أدعو إلى الله عز وجل،
صحيح.
وأتعلم لغات القوم،
نعم.
وأعرف كيف
صحيح.
يفكر أهل الشر هنا
صحيح.
وهناك،
نعم.
حتى أحدد لي مسيري.
صحيح.
التفكير الرسالي ده حضرتك
نعم.
بتقول مهم جدا
طبعا.
في قضية
طبعا.
الأمر المعروف والنهي عن المنكر
طبعا.
والدعوة إلى الله
نعم.
سبحانه وتعالى. واسمح لنا دكتور
فضل.
إن وما أرسلناك إلا داعية للعالمين،
إلا رحمة
لا
للعالمين.
استخدام لفظ الرحمة
صحيح. أحسن.
فاستحضار المسلم أنه هو يريد أن يرحم.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل وعشتنا قال نفس
تفلتت
مني.
صحيح.
يعني خسرنا
صحيح.
بهذه الروح
صحيح.
يصير المسلم ذو رسالة عالمية
طبعا.
رحيم بالناس رؤوف به.
صحيح. يشهد لكلام فضيلتك معظم دول آسيا والفلبين كيف دخلها الإسلام وكيف دخلوا الإسلام. لم يدخلوا بالفتوحات العسكرية، إنما دخلوا عندما تعرفوا على تجار المسلمين، تعرفوا على حسن أخلاقهم في البيع والشراء، تعرفوا على أمانتهم فأعجبهم، فسألوا ما الذي يدفعكم إلى الصدق والأمانة وحسن المعاملة؟ فقالوا لهم ديننا الإسلام هو الذي يأمرنا بذلك. فكما قلت، وهذا ما يسمى القوى الناعمة، الفكر، الثقافة، التعامل، حسن الخلق، هذا يعني يغزو القلوب أهم بكثير من أن تغزوها قوة السلاح. السلاح قد يخضع البدن والقالب، وقد يكون القلب نافرا من هذا القهر. أما عندما نغزو البشرية بحسن أخلاقنا، بحسن معاملتنا، عندما يروا في كل مسلم أخلاق الإسلام، فإن القلوب تفتح قبل أن تفتح البلاد. وهذا أهم بكثير من قد يكون القوة. هنا بقى القوة الخلقية وحسن الخلق والقوة العلمية والثقافية قد تكون أهم بكثير من قوة السلاح ومن القوة العسكرية.
والمسلم لا يسعى لشراء الناس بمال ضمائرهم.
صحيح.
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم.
صحيح.
وهذه رسالة الإسلام.
فضيلة
الدكتور إسماعيل شاهين، أنا استمتعت بهذا الطرح وهذه الخطوط العريضة، لأن الحلقة انتهت وما نقدرش نقول كل ما نريد في هذه الدقائق، لكن أعطيتنا إشارات وإضاءات مهمة جدا في قضية من أهم قضايا الدين والإسلام، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيكم وشكر الله لكم.
أكرمكم الله. تحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من نوافذ. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والبركة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.